إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رمضان موسم مبارك يبعث في النفس المؤمنة الإحسان والبذل والخير، ولذلك نجد معظم المسلمين يحددونه موعداً لانتهاء الحول الذي يجب عنده إخراج الزكاة حتى تقع زكواتهم في هذا الموسم المبارك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنداء الخير في كل يوم من أيام هذا الشهر، فقال: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أخرجه الترمذي في سننه. يا باغي الخير أقبل، والزكاة من الخير، لكن الله تعالى يبتلي عباده بالمال: لتبلون في أموالكم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمال فتنة، فتنة عظيمة قلما ينجو منها أحد، بل المال هو فتنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المال هو فتنة هذه الأمة في المقام الأول. عن كعب بن عياض قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال. أخرجه ابن حبان. فالله سبحانه هو المستعان، ولذلك لا بد بالضرورة من عون الله حتى ننجو من فتنة المال، فلا حول لنا ولا قوة إلا به جل وعلا. وإلا فإن الله تعالى يقول: يحسب أن ماله أخلده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدرهم. معاشر المسلمين، لماذا نتكلم عن فتنة المال في شهر رمضان؟ والجواب: لأن شهر رمضان مرتبط بإخراج الزكاة كما تقدم، وكلنا يعلم أن نوافل الصدقة مستحبة، إن تقربت بها فهي من سعادتك، وإن لم تتقرب بها فلا إثم عليك، أما الزكاة فلا مجال فيها للامتناع، فلطالما قرنها الله تعالى بالصلاة بصفتها ثالث أركان الإسلام، فقال في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. تابوا من شركهم ووحدوا الله تعالى، الركن الأول، أقاموا الصلاة الركن الثاني، وآتوا الزكاة الركن الثالث، فإخوانكم في الدين. فالمتساهلون في إخراج الزكاة، أو من يتحسرون فيقومون بإخراج جزء منها فقط، في خطر كبير، فكيف بمن لا يخرجها مطلقا؟ نسأل الله السلامة والعافية. الغفلة التي يعيشها الناس درجات، لكن يصل الحال في بعض الناس إلى أن يصبحوا رقودا عن الآخرة، يعيشون في ظلام الرغبة المحرمة، تعطلت حواسهم، تحجرت قلوبهم، وأصبحوا لا يعرفون لله قدرا ولا حقا إلا فيما أشربت أهواؤهم. ومن ثم فإن الزكاة إما أن تكون ثقيلة لا يستطيعون أن يقوموا بها، أو أن تكون لا قيمة لها أصلا في حساباتهم، كما قال تعالى في الآية: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أسأل الله السلامة. المال فتنة، وقل من ينجو من فتنته، فإن حب الإنسان للمال لشديد بشهادة القرآن، وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما. الزكاة أيها الإخوة ليست ملكا للمكلف يتصرف بها كيفما شاء، وإنما له أن يختار المصرف الذي يريد أن تصل زكاته إليه. والمصارف حصرت في القرآن في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ولأن الزكاة ليست ملكا له، فلا يجوز له أن يتصرف فيها بهواه ولو رأى فيه مصلحة، كأن يشتري بأموال الزكاة لمستحقيها ما ينفعهم من مصالح الدنيا، لا يجوز له ذلك إلا بطيب نفس من أولئك المستحقين بعد استئذانهم، لأن المال أصبح ملكا لهم أصلا. أيها الإخوة، هذه النسبة البسيطة التي قررها الإسلام، ربع العشر عند نهاية الحول، تنفصل عن ملكية صاحبها عند نهاية الحول، تنفصل عن ملكية صاحبها، لا بد أن نستشعر ذلك، وتنتقل إلى ملكية مصارفها المشروعة، خلاص ينتهي ارتباطها بماله. فإذا أبقاها ضمن ماله بعد الحول ولم يعزم على إخراج الزكاة أبدا، فلم ينقلها إلى مصارفها، انقلبت سحتا حراما عليه وعلى أهله، محقا يراه في عيشته وفي أهله وفي دينه وفي نفسه في صحته، دع عنك ما ينتظره يوم القيامة. نسأل الله السلامة من ذلك. إن من أشد المصائب التي يبتلى بها الإنسان داء البخل، الذي يجعله يظن أنه ببخله يحفظ أمواله من الضياع ويزداد مالا فوق ماله، لكن الله تعالى يقول: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. في مجمع الزوائد بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في قوله: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، قال: من كان له مال لم يؤد زكاته طوقه يوم القيامة شجاعا أقرع ينقر رأسه يقول: أنا مالك الذي كنت تبخل به. ويقول عز وجل قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب كنز، الكنز هو المال الذي وجبت فيه الزكاة فلم تؤدى، ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها، أي على الدنانير والدراهم التي هي أصل قيمة الكنز، في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره، حتى يقضي الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال حتى يقضي الله بين عباده، عذاب الذين لا يؤدون الزكاة يصلاهم عاجلا في عرصات القيامة قبل الحساب، أثناء الحساب، حتى انتهاء الحساب، تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. الناس يحاسبون وهم يعذبون بتلك الأموال، يعذبون تحمى على تلك الأموال طوال يوم الحساب في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، مما نعده من سنين حياتنا. ثم إذا جاء موعد حسابهم وانتهوا، يرى كل واحد منهم سبيله، إما إلى الجنة إن لم يكن له ذنب سواه وكان العذاب السابق كافيا للتكفير عن تلك الخطايا، وإما إلى النار إذا كان خلاف ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. معاشر الإخوة، إن الفلاح مرتبط بوقاية النفس من الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد صح عند الهيثمي في مجمع الزوائد والمنذر في صحيح الترغيب من حديث ابن عباس: خلق الله جنة عدن بيده، ودل فيها ثمارها، وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون، فقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. بخيل. إذن ففي الامتناع عن أداء الزكاة إثم عظيم وشؤم، فإن شهر رمضان فرصة عظيمة لا يدري الإنسان هل سينالها غير هذه الفرصة، هل سينال غير هذه الفرصة فيما سيتقدم من حياته أم لا. فرصة عظيمة، فلما نضيعها؟ ففي رمضان على سبيل الخصوص تضاعف الدرجات أضعافا لا تقدر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فالبدار البدار، فقد قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اللهم وفقنا للنفقة الصالحة، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائنا، أعداء إخواننا الموحدين في الشام والعراق واليمن وفلسطين وفي كل مكان. اللهم عليك بمن عاونهم، اللهم عليك بمن عاونهم، اللهم عليك بأعداء الإسلام في كل مكان. اللهم خالف بين قلوبهم، واشغلهم في أمرهم، وشتت شملهم، واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم أذلهم وأدحرهم، اللهم أذلهم وأدحرهم يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر جنودنا على الحدود، اللهم انصر جنودنا على الحدود، اللهم انصر جنودنا على الحدود، واحفظهم بحفظك، وانصر إخواننا المسلمين الموحدين في كل مكان، واحفظهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم إنا نعوذ بك بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وآمن المسلمين في أوطانهم، وأصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولموتانا وموتى المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.